الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق فيما لو أدرك الصبي أو المجنون قبل المشعر فزال الجنون أو زالت الصباوة، فهل يجزي الحاج أو لا؟ قلنا بأن الروايات الواردة في المسألة إنما هي واردة في العبد، فتعميمها للصبي والمجنون يحتاج إلى قرينة، فأوقعنا البحث في ما هو وجه التعميم للصبي وللمجنون، وذكرنا في الجلسة السابقة الدليل الأول وهي دعوى إزالة الخصوصية، وقلنا هذا غير تام تامين. الدليل الثاني التمسك بقاعدة من أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج، وهذه قاعدة كلية في كتاب الحج، وسيأتي بعض تطبيقاتها في المباحث الآتية، فلا نريد الدخول التفصيلي فيها الآن. فيقال بأنه الحكم على مقتضى هذه القاعدة الكلية، إذ المفروض بأن الصبي قد أدرك المشعر جامعا للشرائط، حيث بلغ في المشعر أو قبل المشعر فقد أدرك المشعر جامعا للشرائط، وكذا المجنون أدرك المشعر جامعا للشرائط، ويكفي في إدراك الحج إدراك المشعر حال كونه جامعا للشرائط. فالعبرة كما في الرواية بإدراك شنه؟ بإدراك المشعر، ولا ضير في عدم الإتيان بالأعمال السابقة حال البلوغ والتكليف، أي حال البلوغ والعقل. لا ضير في أنه لم يأتي بالأعمال السابقة قبل المشعر حال كونه فاقدا للشعر، المهم هو إدراك المشعر، وهذا ما استدل به كثير من علمائنا على المسألة. هذا الاستدلال محل إشكالين وهنا مناقشتان. المناقشة الأولى ما ذكرها سيد العروة قدس سره في صفحة في المسألة السابعة صفحة 35 من موسوعة السيد الخوئي الجوز 26. فقد ذكر سيد العروة في المتن بأن هذا الاستدلال غير تام، والوجه في ذلك بأنه غاية ما يستفاد من هذه النصوص أن موردها من لم يحرم أصلا، فمورد وموضوع هذه القاعدة من لم يحرم، كما لو فرضنا أن شخص تأخر فوصل الحج متأخرا ولم يحرم بعد ولم يتلبس بالحج، فيقال يكفي في الحج إدراك المشعر، فمن أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج، فيحرم ويأتي بماذا؟ فيحرم ويذهب إلى مزدلفة ويحقق بذلك، فإن أحرز مثلا الوقوف على الخلاف سيأتينا، إن أحرز الوقوف الاختياري في مزدلفة كان هذا كافيا في صحة الحج، ويقع حجه إفراد مثلا أو ما شاكل ذلك، على تفاصيل ستأتينا. المهم أن الرواية والقاعدة موضوعها من لم يحرم أصلا، ومحل بحثنا من تلبس بالإحرام في رتبة سابقة وزال عنه سبب النقص أي الجنون والصغار، زال عنه قبل المشعر أو في المشعر، فلا علاقة لهذا المطلب بذاك المطلب، إذ ليست الرواية في مقام بيان أنه المهم أن تجتمع الشرائط في المشعر حتى يستدل بها أنه لا ضير أن الأعمال السابقة كانت فاقدة لشرائط الوجوب وشرائط التكليف، بل مورد هذه الروايات كما وردت هذا الحديث مفصلا في الجزء الرابع عشر في الوسائل، راجعوا الروايات في الجزء الرابع عشر في الوسائل صفحة 37، الرابع عشر صفحة 37 أبواب الوقوف بالمشعر باب 23. فمن قرأ الروايات هناك يتضح له بأن موردها أجنبي عن محل البحث، واضح موردها ما هو؟ من لم يحرم أصلا. وصل متأخر وش يسوي؟ يقول له من أدرك، إذا أنت أدركت وقدرت تحصل أحد الموقفين فقد أدركت الحاج، فلا علاقة لها بمحل البحث. ولهذا قال صاحب العروة هذه عبارته، قال أن وفيه الدليل الثالث الأخبار الدالة كذا، وفيه أن موردها من لم يحرم فلا يشمل من أحرم سابقا لغير حجة الإسلام. وبحثنا من أحرم سابقا حج ندبي مجنون بإذن الولي أو صبي أو من أو كذا، فما أحرم بحجة الإسلام لأن حجة الإسلام متوقف على اجتماع الشرائط، فحجه ليست حجة الإسلام فلا تشمل. نعم بالنتيجة يقول لي سيل خوي، يقول لي سيل عروة، حتى لو سلمنا أنه أفضل شيء عبادية مو تمرينية، في النتيجة لا ليست حجة إسلام، مو مهم ما هو مورد الرواية. الرواية إذا سلمنا أن موضوع الرواية من لم يحرم أصلا فلا نظر لها من أحرم سابقا دون حجة الإسلام. نحن نسألكم أنه ها
صورة إحرام ما أوقعه الصبي والمجنون،
كيف صورة إحرام؟ هو ظاهر الرواية أنه يحرم به الصبي، يحرم به تحقق منه الإحرام، ولو من باب أنه هذا مستحب للولي أن يحرمه، خصوصا أنه سيأتينا بعد الفروع من يدعي أنه تحقق من يأتي، هل يحتاج إلى جدد النية أو ما يحتاج جدد النية؟ مثلا لو حج تمتعا، حج التمتع يجزي، مع أنه اللي تقول أنت يوقع إحرام هذا بيصير حج إفراد للتمتع، حج إفراد للتمتع حج إفراد، إحنا هو كلامهم أنه يشمع أيضا حج التمتع، واضح؟ إذن هذا الدليل محل إشكال. إحنا قلنا وش في أول شيء عبارة، كنا في أول قلنا هذا الدليل له عليه ماذا إشكال
ناقشان،
هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية بأنه لا نسلم أن مورد الحديث هو ما ذكره سيد العروة، فليس مورد الروايات فليس مورد الروايات من لم يحرم كما أفاد السيد الخوئي قدس سره، بل قال في صفحة 33 بأن مورد هذه القاعدة وهذه الرواية من ترك الوقوف بعرفة عن غير عمد، إما لمانع، بل وإنما تركه لأجل المانع، مو ما أحرم، هو أحرم لكنه لم يستطع أن يدرك عرفة لأجل مانع من حبس، من حبسه الظالم الطرق سكرت، مرض فلم يستطع أن يذهب إلى شنو ودو مستشفى، فلم يستطع أن يذهب إلى عرفة. فمورد الروايات ليس من لم يحرم كمن جاء متأخرا إلى الميقات، بل مورد هذه الروايات كما يظهر من قراءتها فلاحظوه أنه من ترك الوقوف بعرفة لمانع من صد أو إحصار أو ما شاكل ذلك. فيسأل السائل إذا لم يستطع هذا المحرم الذي مثلا أحرم لحج التمتع لم يستطع أن يدرك عرفة وأدرك المشعر، تقول من أدرك المشعر فقد أدرك الحج. واضح؟ إذن موضوع الروايات من تلبس بالإحرام وترك الوقوف بعرفة لأجل المانع. وبناء على ذلك لا يتنقح موضوع القاعدة في محل البحث، إذ مورد الرواية من أحرم جامعا للشرائط بحجة الإسلام فانعقد ابتداء حجه تاما جامعا للشرائط، غايته أنه حصل له مانع في الوقوف بعرفة، والمفروض أن محل البحث هو ليس نكتة أن الشخص لم يستطع أن يدرك عرفة لأجل المانع، بل مورد البحث أنه أحرم حال كونه غير جامع للشرائط أصلا. فالرواية لا تعالج هذه الحيثية. واضح الإشكال؟ إذن الرواية لا تعالج هذه الحيثية، أي لا تعالج حيثية من لم يكن جامعا للشرائط حال الإحرام وكان يستطيع أن يذهب عرفة كما ذهب عرفة حسب الفرض، وإنما بلغ في وين؟ مزدلفة. بل الرواية والقاعدة ناظرة إلى من أحرم جامعا للشرائط ولم يستطع. كل يوم هذا يغير. وإنما لم يستطع، كل يوم جمعة عنده هذا، كل يوم تعطيه الظهر. وإنما لم يستطع لأجل المانع، فالرواية أجنبية عن محل البحث. واضح شيخ حسين؟ 33. وسيأتينا إن شاء الله إذا دخلنا تفصيلات ما هو موضوع القاعدة هذه، بس الآن لأن اختلاف صار المشهور عمموها. سيد العروة يقول لا من لم يحرم أصلا، صي الخوي يقول لا من أحرم ولكن لم يستطع أن يصل إلى عرفة لما يعني وإحرامه كان جامع ليش للشرائط. ولكن بغض النظر عن تنقيح موضوع القاعدة، قد يقال بالنظر انقدح في ذنيا إشكال أول ما قلت البحث بأنه لا محل لهذا الإشكال، والوجه في ذلك أن نفس الروايات الواردة في المسألة طبقت الكبرى على المورد. الروايات الواردة في المسألة في العبد طبقت الكبرى على موردنا، حيث استدل الإمام بمن أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج. فنفس تطبيق الإمام للكبرى يكشف على أن الصغرى مصداق لماذا للكبرى، وإلا لو كان الإمام في مقام التعبد المحض ما يحتاج يعلل المسألة بكبرى كلية. فنكتشف من تطبيق الإمام الكبرى لهذه الصغرى أن الصغرى هي مورد للقاعدة، ومن الواضح أنه الصغرى التي طبقت فيها القاعدة هو ما يراه المشهور، لا ما يراه سيد العروة ولا ما يراه سيد الخوي، لأن السيد العروة يقول مورد الرواية من لم يحرم، والحال أن الرواية طبقتها في من أحرم خصوصا العبد، مو صبي بعد تمريني، عبد أحرم. السيد الخوي يقول مورد الروايات من أحرم جامعا للشرائط حجة الإسلام مثلا وإنما لم يستطع أن يذهب لعرفة لمانع، والرواية لا ما فرق أصلا، ماكو مانع ولا شيء، أحرمه غير جامع ليش؟ لشرائط وجوب الحج. فنفس تطبيق الإمام للحديث وإصرار على التطبيق في أكثر من رواية يكشف على أن موضوع القاعدة يشمل مورد البحث. رجع للروايات مرة ثانية، صفحة 52، قال الحديث الثاني وبإسناده عن معاوية بن عمار، صفحة 52 الرواية، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام مملوك أعتق يوم عرفة. يقدر الإمام يقول ليش شنو يجزي عن حجة الإسلام، لكن الإمام ما جاب له القاعدة، قال إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحاج، فطبق له قاعدة، القاعدة الكبروية. فهذا يكشف على أن المورد مصداق للقاعدة الكبروية، وإلا لا يصح عرفا التعليل بقاعدة كبروية. مثلا الرواية التي بعدها، وروي، قال الشيخ وروي في العبد إذا اعتق يوم عرفة أنه إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحاج، وحينئذ يقال بأن هذا الإشكال لا يرد. نعم يخطر في الذهن إشكال آخر، خواطر ذهنية، بأنه فرق بين العبد وبين الصبي والمجنون. إذ العبد لو أذن له سيده أن يحج يكون الحج واجبا عليه بالتلبس، فلا يستطيع أن يرفع يده عن الحج، فهو، وهنا نحتاج تدقيق المطلب، فهو قبل أن يتلبس بالإحرام، الحج مو واجب لأن من شروط وجوب الحج الحرية، لو أذن له والعبد قال لا أريد الحج، خب ما يجب عليه، مجرد أن المولى أذن لعبده أن يحج لا يصير الحج واجبا عليه، لأن من شروط الوجوب شنو قال؟ حرية. ولكن قالوا متى ما تلبس بالإحرام وجب عليه الإكمال، ولا يجوز للمولى أن يرجع عن إذنه، فهو قبل التلبس عن التلبس مو واجب، من يتلبس يصير شنو؟ واجب، كتكبيرة الإحرام للصلاة مستحبة. وهذا بخلاف المن، بخلاف الصبي وبخلاف المجنون، فإنه حتى لو أحرم فلا يتوجه عليه خطاب تكليفي أصلا، إذ له أن يرفع يده عن إحرامه تكليفا، فلم يتحقق وجوب الإكمال تكليفا، الوجوب التكليفي غير ثابت في الصبي لرفع القلم. لماذا لرفع القلم عن الصبي والمجنون؟ وحينئذ نقول غاية ما يستفاد من تطبيق القاعدة أن مورد القاعدة من ثبت عليه وجوب الحج ولو بالتلبس، فيشمل العبد. فنحن لا نقول أن مورد من لم يحرم كما يقول سيد العروة، ولا نقول أن مورد الروايات من حج وكان جامعا للشرائط قبل التلبس وإنما حصل عنده مانع للذهاب إلى عرفة كما يقول من؟ سيد الخوي. بل نقول أن القاعدة موردها من كان الحج واجبا عليه ولو بالتلبس، إذ هذا ما يستفاد من تطبيقها، ولا نصف مقدار زائد. وإذا استفدنا هذا المقدار فقط فلا دليل أن التطبيق يثبت قاعدة كبروية، بحيث أنه من لم يكن جامع للشرائط بحيث لا يجب عليه حتى بعد التلبس تشمله مورد الرواية. أقصى ما يستفاد، دقيق في المطلب، أقصى ما يستفاد من نكتة التطبيق أن من حج ووجب عليه الحج ولو بالتلبس إذا أدرك المشعر فقد أدرك الحج. غاية ما يستفاد من التطبيق أن من وجب عليه الحج ولو بالتلبس فهذا إن أدرك المشعر فقد أدرك الحج، ولا يستفاد أنه من لم يكن جامعا للشرائط وقت التلبس بحيث لا يجب عليه أيضا بعد التلبس لو أدرك المشعر فقد أدرك الحج، وحينئذ لا نستطيع أن نطبق هذه الكبرى على الصبي وعلى المجنون، لأن الصبي والمجنون سنخ شخص لا يجب عليه الحج حتى بعد التلبس. واضح المطلب؟ إذن نحن بالرواية ببركة التطبيق لا نرى، يعني لا نستفيد ما ذكره السيد الخوئي ولا ما ذكره السيد العروة، نستفيد مطلب آخر، ولكن هذا المطلب الآخر لا نستطيع أن نعممه لمن؟ للصبي والمجنون. فتأمل، حيث أنا راجعت ما شفت نقطة التطبيق ذكروها، لعله ذكر بعض، أنا من خلال مراجعتي ما شفت نقطة التطبيق ذكروها، وهي حصلت في الذن أول ما قالت الرواية نقطة التطبيق، أن المورد يكون ماذا داخلا في مورد القاعدة. على أي حال، فالنتيجة أن الدليل الثاني الذي ذكر محل إشكالين، ويضاف إلى هذا الإشكال مطلب أن هذه القاعدة هل هي في مقام تصحيح الحج أو إثبات الإجزاء؟ من أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج، هل أن الرواية والقاعدة في مقام تنقيح أنه يصح منه الحج أو أنه يجزي عنه الحج؟ أفاد السيد الخوئي قدس سره بأن القاعدة أن الرواية أن هذه القاعدة في مقام بيان تصحيح الحج، وأنه من أدرك المشعر فقد صح حجه، وهي أجنبية عن بحث الإجزاء عن حجة الإسلام، والمفروض في مقامنا أن الحج صحيح منذ الشروع، صح حجه، ما أحد إشكال يستشكل في صحة حج المجنون بإذن الولي، فهو صحيح، فلا معنى لتطبيق الرواية على المقام، لأن الرواية غرضها إثبات الصحة عند الشك لا إثبات الإجزاء، فما يترقب من الرواية معلوم عندنا، إذ لا إشكال في صحة حج الصبي والمجنون إذا كان بإذن الولي، فما يترقب من الرواية وهي صحة الحج غير مشكوك فلا معنى للاستدلال بها، وما نحتاج لإثباته هو الإجزاء لا يترقب من الرواية، لأن الرواية ليست في مقام بيان الإجزاء إنما في مقام بيان التصحيح. ملاغو، الرواية واردة في مقام الشك في الصحة، إذا شككنا في صحة الحج، واحد تأخر وصل الميقات، وصل الميقات فاته مزدلفة، فاته عرفة، يقول يصح مني الحج الآن، أصلا أنا حج أحرم للحجة الإسلام، يصح مني الحج لو ما يصح، أصلا الحج يصح، أو أن من قوام الحج عرفة، الحج شنو عرفة، وأنا فاتتني عرفة، فلو أحرمت أصلا حج يفيد لو ما في صحيح لو مصحيح، تقول الرواية من أدرك الحج، من أدرك ما شعر فقد أدرك الحج، فالرواية في مقام إثبات الصحة لا في مقام إثبات شنو شيخ حسين الإجزاء، ومحل بحثنا نحدها بالإجزاء أو الصحة إجزاء. سيد خوي، ولكن هذا نعم صح عند الشاك الإمام الراوي ها أدري وش القاعدة، خلنا نقح القاعدة، القاعدة تبي تثبت الإجزاء لو صح من أدرك المشعر، فهي هي ناظرة إلى أنه يكفي في صحة الحج إدراك المشعر أو ناظرة إلى أنه يكفي في الإجزاء عن حجة الإسلام إدراك المشعار. وشي بثبت الرواية؟ واضح شيخ علي؟ الرواية في مقام إثبات ماذا قبل تطبيقها؟ خلنا شي نبي ننقحها له. هل الرواية في مقام إثبات الصحة أو في مقام إثبات الإجزاء؟ تارة نقول الرواية ظاهرة في الإجزاء فتنفع المستدل، حيث أنه نشك هل أن الإجزاء يتحقق. يقول متى ما أدركت المشعر فقد أجزأت الحجة، فنثبت فيها الإجزاء. تارة نقول لا، أقصى ما يستفاد من الرواية إثبات شنو؟ إثبات الصحة، يعني يكفي في صحة الحج إدراك المشعر. نقول الرواية إذا كانت في مقام بيان الصحة فلا تنفعنا في محل البحث، محل بحثنا ليش؟ لأن الصحة محرزة، فما تدل عليه الرواية معلوم قبل الرواية، إذ لا إشكال في الصحة، وما يرى لإثباته هو الإجزاء لا يترقب ثبوته من الرواية. واضح شيخ علي؟ ولكن بأن ما أفاده أيضا محل إشكالين، والوجه في ذلك أنه بعد أن عرفت أن الرواية قد طبقت على موردنا بقرينة التطبيق، فنكتشف بأنها ليست ناظرة إلى الصحة، لأن موردنا الصحة قد فرغ عن، وإنما البحث في الإجزاء. إذ المفروض أن العبد المسكين قد أحرم بإذن مولاه وذهب معه إلى عرفة، وياه في عرفة، فقد فرغ في الرواية عن الصحة. فيسأل السائل في صحيحة معاوية بن عمار: رجل أعتق مملوكه يوم عرفة، قال إن أدرك المشعر فقد أدرك الحج أو أدرك أحد الموقفين. فلا يمكن أن تقول أن الرواية ناظرة إلى الصحة، إذ لا معنى لإثبات الصحة في هذا المورد، مورد التطبيق أصلا، لأن الصحة مفروغ عنها في رتبة سابقة. فهذا يكشف يعني الفراغ عن ثبوت الصحة ووضوحها في رتبة سابقة يكشف على أن نظر الرواية هي الإجزاء للصحة. وحينئذ لا يصح دعوى أن الرواية ناظرة إلى الإجزاء إلى الصحة لا إلى الإجزاء، إذ هذا يتنافى مع قرينة التطبيق. احفظ القرينة، فقرينة التطبيق تكشف على أن النظر هو إلى الصحة لا إلى الإجزاء، لا إلى الصح إلى الصحة. فهذا الإشكال محل تأملين. فالنتيجة أنه في مورد الصبي والمجنون إن قبلنا بتطبيق الكبرى الكلية من أدرك المشعر فقد أدرك الحاج فيثبت المطلب، وإلا إثبات المطلب من طريق آخر محل شنو؟ محل إشكالين. وحنا وين حاولنا دفعنا كلام السيد الخوي ودفعنا كلام السيد العروة في تنقيح موضوع القائل، لكن احنا استفدنا موضوع ضيق. لو واحد جو قال انا استفيد موضوع اوسع فيحتاج الى شوي مؤنة زائدة مو واضحة من الرواية. حاسة السادسة فللأسف ما عندنا. قلت من يجي مطلب كان مقتضى الوجدان، يقول سيدنا الأستاذ يقول اللهم ارزقنا هذه الوجدانيات يا الله. والوجدان قاضي يقول اللهم إن شاء الله من عندك وجدان. خب إن الإصفهاني كل شيء واضح عنده، كل شيء يقول غير معقول. كل مطلب نائين يقول مو عرفي، إشكالاته كله يقول هذا مو عرفي. الإصفهاني كل يقول غير معقول، المطلب كله غير معقول، يعني إما معقول هو صحيح أو غير معقول. سيدي يقول أنت إصفهاني، الله يعطينا هي قدرة الإصفهاني، كل ثبت أن أشغله غير معقولة. خوف على أي حال، فهذا المطلب وهو أصل تعميم البحث إلى الصبي والمن مجنون محل إشكالين. خلنا نقرأ ثم بعد ذلك نبين بعض المطالب. ولو اعتق العبد المتلبس بالحج بإذن المولى، وإلا لو كان بدون إذن المولى أصلا الحج مو صحيح من أصل الأمر، ما كبح كما بينا سابقا، أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون بعد تلبسهما به صحيحا. كيف يتلبسون به صحيحا؟ كيف يتلبسون، كيف المجنون والصبي يتلبس بالحج صحيحا؟ بالإذن، بلا الإذن. هناك حاشية إلى الشارح قال يبين فيها محل تأمل، شوف الحاشية، تنكم حاشية خال حاشية الشارح قال أما الصبي، يقول في على العبارة، على عبارة بعد تلبسهما به صحيحان، قال أما الصبي فصحته باعتبار إذن وليه، وأما المجنون فبأن يحرم أو يحرم ثم جن ثم أفاق.
يعني يحرم
معاذ، ظاهر عبارته هذه، ثم يحرم، يقولها بأن يحرم ثم أفاق، بأن يحرم ثم جن ثم أفاق قبل الموقفين. واضح العبارة؟ أقرأها مرة ثانية؟ لا الآن احنا نقرأ عبارته، وأما المجنون فبأن يحرم، يحرم أو ظهر عاقل، ثم يجن ثم جن ثم أفاق قبل الموقفين. فلولا هذه الحاشية لقلنا في تفسير العبارة بأنه تلبسهما به صحيحان بأن يحج بإذن الولي، فالمجنون فالولي يأذن للمجنون ويأذن للصبي. ها؟ ولكن الشهيد يقول هذا كلام مو صحيح حكيكم. لا، يقول فرق بين تصحيح الحج، بين تصحيح إحرام الصبي وتصحيح إحرام المجنون، وقاكنا الله من الجنون. وليس المجنون في الرواية، كان الإمام مر على صبية، مر على صبية الإمام فكانوا يضحكون على شخص، فقالوا لماذا تضحكون؟ قالوا هذا مجنون. قال هذا ليس بمجنون، هذا مريض، والمجنون من عصى الله، هذا هو المجنون، المجنون من عصى الله، يقول الإمام. فوقانا الله من الجنون، هذا الجنون له معصية الله. فيقول سيد فيقول الشهيد الثاني أن هناك فرق بينهما، والوجه في الفرق كما قد يقال، والفرق بينهما هو كما يقول الشهيد بأنه إحرام الصبي بالإذن، أما إحرام المجنون فلا يدور مدار الإذن، بل لا بد أن نفترض أن هذا المجنون كان حال الإحرام عاقلا صحوا ثم عرض عليه الجنون ثم أفاق، فما هو وجه التفكيك بينهما؟ أحد يقدر يجيب وجه للتفكيك؟ قد يقال في وجه التفكيك أنه لا دليل على أن إذن الولي بالنسبة إلى المجنون يوجب تصحيح الحج، إذ الروايات واردة في اللؤمان الصبي، حيث ذكرنا في البحث السابق أن الصبي الآن قد يقال، يعني الآن قد يقال بأن الروايات الواردة سابقا في صحة ماذا؟ الإحرام، تارة نتكلم عن الصبي غير المميز، تارة نتكلم عن الصبي المميز. فإذا كان صبي غير مميز فهذا خارج عن محل البحث أصلا، إذ في الصبي غير المميز هذا إحجاج، مو أنه حج صحيحا أو لا، ولا معنى أنه غير مميز وبلغ مباشرة صارت طفرة. واضح؟ إذن ليس بحثنا في الصبي غير المميز، وهذا وفي غير المميز هذا من باب الإحجاج بالصبي. بل كلامنا في أي صبي شيخنا شيخ حسين؟ صبي المميز. وفي الصبي المميز لا دليل على إلحاقه إلحاق المجنون به. إذ في الصبي المميز يصح الحج منه بإذن الولي، ولم يتقدم من المصنف إلحاق المجنون في مسألة ماذا الصبي المميز، وإنما ألحق المجنون يا شيخ أحلي في غير المميز. وحينئذ يقال مجرد إذن الولي للمجنون، وش إذن إليه؟ وما يفهم شيء، وش يعني إذن إليه؟ يعني المقتضي غير موجود حتى يأذن. لو تدققون في البحث ذكرناه، قلنا الإذن شرط فرع وجود المقتضي، لازم المقتضي موجود فيقع أنه يأذن أو ما يأذن، صحيح شيخنا؟ وحينئذ مورد البحث، مورد بحثنا أنه صدر حج صحيح، حج منسوب إلى من؟ إلى الحاج. وهذا يتأتى في الصبي المميز بإذن الولي، لأن المقتضي موجود والشرط تحقق. أما في المجنون لا معنى لأن يأذن، لأن المقتضي شنو؟ غير موجود. وإنما المجنون كالصبي غير المميز، هذا من باب الإحجاج لأنه حجه. فلا يمكن تصور المطلب في المجنون إلا أن نفترض أنه كان عاقلا حين الإحرام، ثم جن ثم أفاق. وإلا لو كان مجنون حين التلبس أصلا ما حج، ما يقولون أنه حج ثم بلغ، أصلا حج ما يقولون حج، بل هذا إحجاج، هذا إحجاج ليس من باب الحج. ولولا حاشية الشهيد الثاني لوقعنا في الاشتباهات في بركات الشهيد الثاني، عرفنا هذا، عرفنا المطلب. وإلا لولا هذه الحاشية أين عقولنا القاصرة من فهم كلماته قدس سره؟ فجزاه الله أنه حش على مطلبه، ولم أرى أنه أحد تعرض إلى هذا المطلب في الكتب أصلا. هذا المطلب أنه تلبس المجنون شلون، ما شفت لا في كتب المتقدمين ولا المتأخرين حسب مراجعتي، يعني لم أرى إلا في هالحاشية الموجودة في كتابي المبارك. حتى أنت كتبكم ما موجود فيها الحاشية الظاهرة، لا تجدوا هذه. مع أن عندي حاشية سلطان العلماء هني، حاشية مدارك كلها مذكورة. الشارح، قال الشارح بين قوسين الشارح. إذن هذا حاشية دقيقة، أول ما يقرأها الواحد يستغرب يقول شلون، بس من يتأمل في المطالب يرجع يفكر يشوف صيغ أن صبي مميز، تقدم أنه أذن الولي، أذن الولي فرع المقتضي والمقتضي. يحتاج تربط المطالب، واضح؟ لأن حتى ما في أصلا ما لها معنى إذن الولي في المجنون، لهذا المجنون كالصبي غير المميز. وش تأذن له؟ أذنت لك، وش أذنت لك؟ يضحك عليك، يضحك. الجنون فنون، هاي بحث آخر ما يقبلونه. ما هو الدليل على أنه يكفي إذن الولي في النتيجة؟ يحتاج إلى دليل؟ لا، ما في دليل على ان الاذن الولي كافي، انما هذا في الصبي المميز. اما غير المميز لو قلنا المقتضي موجود ما عليه، ما هو الدليل على كفايه اذن الولي؟ يحتاج الى دليل اثباتي، فما يكفي معالجه المشكله الثبوتيه، يحتاج الى دليل في مقام الاثبات. قال قبل احد الموقفين صح واجزأ. بحثنا في الاجزاء يا سيدنا الخوي، ليس بحثنا في وين؟ في الصح، في الصحه. صح واجزأ عن حجه الاسلام على المشهور. الآن يبدأ في الفروع مسألة، ويجددان نية الوجوب بعد ذلك. يقع البحث غدا، يعني غدا الدرسي، أنه هل يشترط تجديد النية؟ وما معنى أي نية؟ هل نية الإحرام؟ هل نية الأعمال؟ عبارة مهمة جدا، هذه عبارة جدا مهمة. وش يجدد؟ أي نية يجددونها؟ هل نية الإحرام؟ يقولون أن حرمون لحج الإسلام لوجوبها، أو أنهم يقصدون بباقي الأعمال الوجوب، بأن يقولون نقف في مزدلفة لوجوبها، فيجددون نية الوقوف بعرفة، المبيت بعرفة، في مزدلفة، في رمينة، يقولون نية الوجوب. وش هي نية أي وجوب؟ واضح؟ هذا المسألة دقيقة. وفيها كلام طويل وبحث ونقد وإبرام، يأتي إن شاء الله البحث. وقد تعرض السيد الخوئي رحمة الله عليه، السيد الخوئي ما خلى شيء، تعرض إلى هذا المطلب في صفحة 39، تعرض إلى فروع المسألة، مهم لطيف، تبعا لسيد العروة. بهذا يفهم كلام السيد الشهيد، يعني قاعد أنا أستعمله لأنه قاعد أستفيد منه حق فهم عبارات الشهيد الثاني، لأنه ناظر إلى مطالب الشهيد الثاني. شوف عبارة تقرأها بعدين شيخ علي: وأما العبد فينوي الوجوب بباقي أفعاله، يعني ناظر إلى الأفعال لو إلى نية الإحرام، هل يجدد نية الإحرام؟ ظهر سياق واحد وكذا، يأتي المهم البحث يقع فيه إن شاء الله، تكملة المطلب تأتي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين.